الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي أثارها محمد الزهبي أو محمود الزهبي في عدم قبول رواية الشيعة أو من يسميهم بالرافضة، أي غير البترية من الزيديات، لأن الشيعة هم لا ينحصرون في الزيدية البتريات، أنهم يقولون بتحريف القرآن. فما هو المعنى المقصود بتحريف القرآن؟ وهل يصح نسبة ذلك إلى الشيعة أو لا يصح؟ التحريف يطلق على معان متعددة بالاشتراك اللفظي، فمن هذه المعاني التحريف بمعنى حمل الكلمة على غير المعنى الموضوح لها. ولا شك أن هذا واقع في القرآن بإجماع المسلمين، فكل من فسر القرآن تفسيرا يؤدي إلى حمله على معنى لم يقصد الله سبحانه وتعالى به ذلك المعنى، يكون قد حرف القرآن بهذا المعنى. وهذا حدث مثله عند الأمم السابقة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى اليهود حيث قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه في آية أخرى. ولا شك أن أهل الأهواء وأهل البدع وكثير من الفرات قد أولوا ألفاظ القرآن وحملوها على غير ما تقتضيه اللغة العربية، وتمسكوا بالمتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالتحريف بهذا المعنى لا شك أنه وقع عند المسلمين. المعنى الثاني من التحريف تغيير هيئة أو تغيير حرف، بأن يبدل الحرف مكان حرف، أو ينقص حرف، أو يزال حرف. وهذا القول واقع أيضا في القرآن بإجماع المسلمين، وإلا فكيف تثبت القراءات السابقة؟ فإن هذه القراءات تختلف مع بعضها البعض في زيادة حرف ونقصان حرف وإبدال حرف بحرف. ولا شك أن التحريف بهذا المعنى قد وقع عند المسلمين في القرآن الكريم. المعنى الثالث من معاني القرآن زيادة كلمة أو إنقاص كلمة، وهذا المعنى وقع قبل جمع عثمان الناس على مصحف واحد، فإن حرف عثمان لسائر المصاحف الموجودة عند مختلف الصحابة لو كانت تتفق مع هذا المصحف الذي كتبه في كل شيء لما كان معنى لأن يجمعها وأن يحرقها وأن يتشاجر مع بعضهم في قضية المصاحف، حتى داس في بطن ابن مسعود وحتى حصلت المشاجرات الشديدة بينهم. ف فلا شك أن هذا النوع من التحريف قد حصل في يوم من الأيام في القرآن، ولكنه انتهى بجمع عثمان رضي الله عنه للناس على مصحف واحد. المعنى الرابع من معاني التحريف في القرآن بمعنى أن هذا المصحف الذي بين أيدينا فيه ألفاظ أو آيات ليست من القرآن. يقول علماء الشيعة وهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، أي أن كل المسلمين يعتقدون أن ما بين الدفتين كله قرآن وليس فيه زيادات. ولكن عندي في دعوى الإجماع من الشيعة على ذلك نظر، أما اتفاق الشيعة على ذلك فشيء مسلم، وأما أن غير الشيعة أيضا يقولون بأنه ليس في هذا المصحف الذي بين الدفتين آية أو جملة ليست قرآنا، هذا غير مسلم. مع نظرنا إلى أن غير الشيعة يختلفون اختلافا كبيرا في البسملة، هل هي جزء من القرآن أو ليست جزءا من القرآن، وهل هي جزء من كل سورة أو ليست بجزء من كل سورة. يقينا أنهم يتفقون معنا على أن النبي صلى الله عليه وآله قد قرأ البسملة في أول كل سورة على سورة التوبة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم. فمنهم من يقول مثلنا أنها آية من كل سورة إلا سورة التوبة، ومنهم من يقول إنها آية في سورة النام، حيث قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما وضعها في أوائل السور فليس لأنها جزء من تلك السور، وإنما هي من باب أن النبي صلى الله عليه وآله قد قرأها عند أول سورة، حتى ذهب بعضهم إلى قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة. فإذا بناء على هذا القول تكون البسملات الموجودة في أوائل السور ليست من القرآن وإنما هي زيادة فيه، فادعاء أصحابنا إجماع المسلمين على ذلك ليس بصحيح. أيضا من المعاني التي ذكرت للتحريف بمعنى نقص ما بين أيدينا من القرآن عن تمام القرآن، يعني أن هذا القرآن الذي بأيدينا هل هو كل القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، أو أن هناك قرآنا قد أسقط ولم يوضع بين الدفتين. وهذا المعنى هو الذي ثار فيه الخلاف بين المسلمين، وهذا المعنى هو الذي يريد أن يشوه به هذا الناصبي على شيعة أهل البيت الذين يطلق عليهم اسم الروافض. فلا بد من الكلام على هذا المعنى. فنقول إن المعروف من عقيدة الشيعة الإمامية كما يظهر ذلك من كلمات كل من كتب في أصول العقائد منهم، ومنهم شيخ المحدثين وصدوقهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، ومفيدهم محمد بن النعمان، وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي والسيد المرتضى ومحمد بن مرتضى المعروف بمحسن الفيض الكاشاني في كتاب الوافي وفي كتاب علم اليقين وغيرهم من كبار محقق الشيعة جميعا أن ما بين الضفتين هو كل القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأنه لم ينقص منه شيء. ونسب الشيخ الطوسي في كتاب البيان في كتاب التبيان القول بنص القرآن للحشوية من العامة، وقد أنكر الألوسي ذلك، ولكن من أراد أن يعرف ثبوت صحة ما نسبه الشيخ الطوسي فليقرأ الكتب التي تعرضت للفرق مثل كتاب الفرق بين الفرق وغيره، فإنه ذكر عن الحشوية القول بفوات قرآن كثير، بل إن كثيرا من فرق الخوارج تزعم بذهاب قرآن كثير، والنجدات يذهبون إلى أن في هذا المصحف الذي بين أيدينا ما ليس بقرآن، ومنه سورة يوسف حيث ادعوا أنها ليست قرآنا وإنما هي قصة غرام وقصة الغرام كما يقولون لا تكون من القرآن. نعم، وردت روايات في الكافي وغيره معظمها ضعيفة السند، بل في بعض رجالها من هو مرتفع القول متهم بالغلو أو ليس بشيعي ربما يفهم منها أو يظهر منها القول بوجود نقص في هذا المصحف. وهذه الروايات هي التي يحاول هذا الناصبي وغيره ممن يرتزق بالتفريق بين أمة محمد والتشويه على المسلمين أن يتمسك بها. ونحن نذكر إن شاء الله من هذه الروايات طائفة موجودة في الصحاح الستة وغيرها عند أهل السنة والجماعة. منها ما أخرجه البخاري من رواية إبراهيم بن علقمة قال: دخلت الشام مع جماعة من أصحاب عبد الله فلقيت أبا الدرداء فقال: أفيكم أحد من القراء؟ قلنا: نعم، كلنا نقرأ القرآن. فقال: أيكم أقرأ للقرآن؟ فأشاروا إليه فقال: اقرأ من القرآن. فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال: أهكذا سمعتها من فم صاحبك؟ قلت: إيما. قال: والله لقد سمعتها من في النبي، وهؤلاء يريدون أن يحملوني على وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أطيعهم. فهذه الرواية التي تصل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وإلى إبراهيم بن علقمة على أن هذه الرواية تدل على وجود زيادة في المصحف. ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر وبعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وبعثته ثم قال أيها الناس ألا لا يقولن أحدكم إنا لا نجد حكم الرجم في القرآن فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده وإن حكم الرجم كان في القرآن. وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب جاء بآية الرجم لزيد بن ثابت عندما أمره أبو بكر بجمع القرآن فأبى زيد بن ثابت أن يكتب آية الرجم. ومن الآيات أيضا التي يدعى أنها أسقطت ما في رواية البخاري عن عبد الله بن عباس السابقة حيث قال فيها عمر على المنبر وأنه مما كان يقرأ في القرآن ولا نجده. محرم عليكم أن ترغبوا عن آبائكم. وعن أنس بن مالك قال نزلت في قتلى بئر مهون آية فقرأناها ثم نسخت. وهذه الآية قرأها فقال بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وفي كتاب الإتقان للسيوطي رواية الطبري عن عمر في عدد حروف المصحف وقال إنها 1,027,000 ولا شك أن ما بقي من المصحف لا يساوي حروفه ثلث هذا العدد. وأيضا في الإتقان من رواية نافع عن ابن عمر ورواية عروة بن الزبير عن عائشة في نفس سورة الأحزاب ورواية حميدة بنت أبي يوسف عن قراءة أبيها في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى. وفي صحيح مسلم رواية أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى الأشعري يوم جمع قراء البصرة وقال لهم لا يقولن أحدكم أنني قرأت كل القرآن فلقد والله ذهب عليكم قرآن كثير. ثم قال إن القرآن سورة بطول سورة الأحزاب إلا إنني أنسيتها ولا إلا آية منها لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا صالحا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وسورة تشبه المسبحات وقد أنسيتها إلا آية، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أحناقكم تسألون عنها يوم القيامة. ورواية عمرو عن عائشة قالت في القرآن آية عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخت بخمس رضعات يحرمنا، وقد مات رسول الله ونحن نقرأ فيما نقرأ خمس رضعات يحرمنا. وهناك روايات كثيرة من هذا القبيل في الصحاح الستة التي تتعرضت للقرآن وفي غيرها من كتب الأخبار، وكلها تدل على وجود النقص أو وجود الزيادة في المصحف، والاعتذار عنها بنسخ التلاوة على الرغم مما فيه ينبغي للمنصف أن يعتذر أيضا عن الروايات التي كانت في بعض كتب الشيعة أيضا بنسخ التلاوة، فإن الإنسان الباحث المنصف إذا أراد أن يعتذر لنفسه ولقومه بجواب ينبغي أن يعتذر به لغيرهم، وإلا كيف يصح منه أن يحمل هذه الروايات وغيرها ومنها ما يأبى نسخ التلاوة؟ فإن قول عائشة وقد مات رسول الله ونحن نقرأ فيما يقرأ خمس رضعات يحرمنا تأبى حمل ذلك، لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والنسخ برواية الواحد مجمع على بطلانها عند كل المسلمين، نص على ذلك الشافعي وغيره. على أي حال، على أن نسخ التلاوة وإن كان ممكنا لكن لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إلا أن دون إثباته خرق القتال، بل لا بد من إثبات ذلك بطريق يقيني على نحو التواتر المجمع عليه بين المسلمين، لا بمثل روايات الآحاد، على أن هذه الروايات بحد ذاتها لا تصلح أن تكون دليلا على نسخ التلاوة، لأن القضية لا تثبت موضوعها. هذه الروايات يفهم منها وقوع التحريف بالنفس بعد وفاته صلى الله عليه وآله، والاعتذار عن هذه الروايات بالحمل على نسخ التلاوة يحتاج إلى روايات أخرى، وإلا لصار الاستدلال دوريا. وعلى أي حال، نحن لا نقول أن أهل السنة والجماعة يقولون بتحريف القرآن بمجرد وجود هذه الروايات في كتبهم، وإن كان بعض المتزمتين منهم من المحدثين يذهبون إلى صحة كل ما في هذه الصحاح، وأن من روى عنه البخاري فقد جاز على القنطرة، وأن أصحاب الصحاح الستة إنما دونوا الصحيح في كتبهم. مع ذلك نحن لا نشوه عليهم بذلك، ولا نحمل جمهور أهل السنة، ونحن نعرف حرصهم على سلامة الدين ودفاعهم عن النبي وعن كتابه واشتغالهم به آناء الليل والنهار، لسنا ممن يشوه عليهم بذلك، ولكن الناصب خذلهم الله ينبغي نرد عليهم ونقول إن عليكم إذا أردتم أن تنسبوا إلى الشيعة القول بالتحريف لوجود بعض هذه الروايات الضعيفة في بعض كتبهم، فإن عليكم أن تنسبوا ذلك إلى كل أمة محمد، فإن أهل السنة أيضا في كتبهم مثل هذه الروايات، فما بالكم اختصصتم هذا القول بالشيعة دون غيرهم؟ ألي إحنة في قلوبكم عليهم أم بإحنة في قلوبكم على أئمتهم أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الخلاصة إن الشيعة تبعا لأهل البيت عليهم السلام هم من أشد الناس حرصا على سلامة القرآن والقول بعدم وصول يد التحريف إليه، وكيف يدعون ذلك وهم يقرؤون قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم الشيعة تبعا لأئمتهم عليهم السلام يقولون إن بعض المسلمين أقاموا حروف القرآن وحرفوا حدوده، والجهال تعجبهم الرواية والعلماء تحسنهم تركهم للرعاية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بهذا المعنى مصحف فاطمة صحيفة، صحيفة كتب فيها أسماء الأئمة من ذريتها، بذلك وردت الروايات في البخاري وغيره. ولفظة مصحاف في اللغة تطلق على كل كتاب يجمع، ولذلك قال النابغة الذبياني عن الإنجيل وسماه مجلة، فقال في قصيدته في مدح القساسنة: مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب. والمصحاف يكون بمعنى الصحف المجموعة، واختص اصطلاحان بالقرآن الكريم بعد أن صحف في مجلد واحد، لكن ليس معنى ذلك أن القرآن أن الشيعة يقولون مصحف فاطمة بأن لها قرآن يختلف عن هذا القرآن. ونعم رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه الموجودة في أصول الكافي قال: ذهبت إلى فاطمة فأرتني مصحفا رأيت فيه أسماء الأئمة من ذريتها، وعدد أسماء الأئمة الـ11 الذين هم الحسن إلى المهدي عليه السلام. وهل هذا معناه أن هناك قرآنا آخر غير هذا القرآن تسميه الشيعة عائشة؟ فليأتي أنت شيعي، هل في بيتكم مثل هذا المصحف؟ هل هناك مصحف عندك في بيتك يختلف عن المصحف الذي يقرأه المسلمون؟ إذن ما هذا السؤال؟ موجودة عندنا كما موجودة في أصول الكافي، راونها جابر، ما يحتاج عند المهدي صحيفة، يعني ورقة قرأها وحفظها. لم نرويها نحن، وبموجبها يكون في القرآن نقص، لم أرد أن أتحرض إلى كل ذلك، ولكني اكتفيت ببعض الروايات، وإلا فالروايات الموجودة في الصحاح وسائر المسانيد وما في مسند أحمد بن حنبل وكنز العمال المطبوع على هامش وغيره والإتقان للسيوطي وغيره من الروايات مئات، بل لو أراد إنسانا أن يجمع منها مجلدا ضخما لفعال، كلها تدل على ذلك. ولكننا لا نقول إن أهل السنة بسبب قولهم أو بسبب وجود هذه الروايات في كتبهم يقولون بتحريف القرآن، لأننا لا نريد أن نظلم أنفسنا فنشوه على المسلمين بذلك، ونحن معهم نعيش في بلاد واحدة، نراهم يقرؤون القرآن الذي نقرأ به ونقرأ فيه، ولكننا نقول لهذا الناصب ولأمثاله ونقول لعامة المسلمين حتى لا يشوه عليهم الناصب
أعداء أهل البيت ويفرقون بينهم وبين إخوانهم من الشيعة، ها أنتم تعيشون مع الشيعة في بلدانهم، فهل وجدتم عندهم مصحفا يقرؤونه غير المصحف الذي تقرؤونه؟ الحديث القدسي، آية الكرسي، وش فيها؟ لا يختلف فيها يعني، لكن مو معنى أن فيها زيادة، فيها زيادة يعني عما عند السنة. خير، وش عقبها؟ خير، لكن وش السنة يعني؟ ما مش عندهم هالآيات؟ خلاص، كونك انت قسمت أن الآية تقف هنا أو تقف هنا، هذا بحسب اختلاف القراءة، لكنه هل هناك ألفاظ عند الشيعة أكثر في المصحف أكثر مما عند السنة، أو ألفاظ عند السنة أكثر مما عند الشيعة؟ عجب عندهم، وكل قراءة وافقت العربية بوجه يجوز بها الصلاة. قراءة شاية فتثبت، قراءة يعني هذا تفسير، تبينوا يعني تثبتوا لا تتسارعوا، هذا من باب التفسير وليس أنها آية. لا، ما حد يقرأها قرآن، هذا تفسير. أشياء تبينوا يحط تحت تثبتوا، يعني المعنى معنى الكلمة. التفسير ما علي أن من الرسم المصحف. قلت أن القراءات السادة لم تروى عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وإنما هي رواية آحاد لا تفيد علما ولا عملا، ولم تقم عليها قرائن الصدور. ولذلك نقول كل قراءة وافقت العربية بوجه يصح قراءة المصحف بها. نعم، هناك روايات رواها في البخاري ومسلم وغيره أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذه القراءات الأحرف يعني القراءات السابع، ولكن بعيد حمل هذه الروايات على القراءات السابع، بل بعضها فيه ما لا يقبل. فمنها، لا أذكر السند الآن ولكنها موجودة في البخاري، قال دخلت المسجد فجاء عن أبي بن كعب، قال دخلت المسجد فجاء رجل فقرأ في صلاتي قراءة أنكرتها، ثم جاء رجل فقرأ بغير ما قرأ صاحبه، فلما فرغا دخلت معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت إن هذا قرأ في الصلاة قراءة أنكرتها، وهذا قرأ بخلاف صاحبه، فقال لهما اقرأ، فقرأ فحسن من شأنهما. قال أبي بن كعب فدخلني من التكذيب شيء ما دخلني في ما غشيني في أيام الجاهلية، يعني فضرب النبي صلى الله عليه وآله بيده في صدري فأفاقت فرقا من الله، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وقال يا أبي إنه أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فراجعت وقلت خفف على أمتي، فأمرني أن أقرأ القرآن على حرفين، فترددت وقلت خفف على أمتي، فقال اقرأ القرآن على سبعة أحرف. هذه الرواية ربما تكون موضعا مثلا لحمل أو لتأييد أن القرآن أو أن القراءات السابع تحمل على الأحرف السبعة، ولكن غير يعني أن هذه القضية لا تثبت موضوعها أن هذه الأحرف السبعة هي هذه القراءات السبعة. فهناك أيضا القراءات العاشر، فسبع من عاشر لا على نحو التعيين، ممكن القول بعد أيضا بذلك في حملال هذه الرواية. على أي حال أن هذه الرواية أيضا رواية آحاد، ولا يوجد من القرائن ما يؤيدها. فإذا لا يمكن القول بأن القراءات السبع أو العشر مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أن واحدة منها لا بعينه مروية. ولذلك نقول أن القراءة بهذه القراءات السبع وهذه القراءات العشر مبرئ للذمة ومجزي، ولكن لا يجب على المسلم أن يقرأ بهذه القراءة أو تلك القراءة، لأنه ليس منها واحدة واجبة بعينها. قول أيها أصح القراءة نافع، يعني القراءة الموجودة تختلف في أمصار المسلمين، ففي المشرق تشيع قراءة نافع، وفي المغرب لا تشيع قراءة نافع. هذا كقولهم مثلا ارتكاز المتشرعة أو عرف المتشرعة، متى صار ارتكاز المتشرعة حجة من الله، ومتى صار عرف المتشرعة حجة من الله؟ حتى قلت لأحدهم في النجف إن ارتكاز المتشرعة في البحرين والعراق أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها، وارتكاز المتشرعة في لبنان مثلا جواز كشف الوجه، وربما ارتكاز المتشرعة في بلاد آخر شيء آخر. فهل تكون هناك أهل كل بلد يكون ما ارتكز في أذانهم وما جرى العرف به بينهم يكون حجة من الله؟ لا يمكن القول بذلك. نعم، لو كان قد ثبتت إحدى الروايات بطريق متواتر أو بطريق محفوظ بالقرينة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكان يلزم القول بأنه يجب القراءة في الصلاة بتلك القراءة بعينها. ولكن لما كانت هذه القراءات السبعة والعشر كلها بطريق الآحاد، بل أقل من طريق الآحاد، لأن السند غير معلوم إلى النبي صلى الله عليه وآله في كثير منها، ينتهي السند إلى ذلك القارئ، ذلك القارئ عمن أخذ القراءة لا نعلم، وربما في اجتهادات كثير. فإذا لا يمكننا أن نقول بأن من قرأ بهذه القراءة صحت صلاته، ومن قرأ بهذه القراءة بطلت صلاته. في مقام البحث عن الحقيقة بين أن يكون القارئ ممن هو شيعي وليس بشيعي، لأننا إننا لا نتبع هذا ولا ذاك، وإنما نريد أن نتوصل إلى ما يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله. النبي يعني قرأ ما قرأ النبي القرآن في المغرب، لحين من تحاور نقول لم تحصل عندنا قراءة مروية بطريق التواتر أو الطريق المحفوف بالقرينة المفيد للعلم. النبي قرأ القرآن، يقينا الأئمة قرأوا القرآن رضي الله عنه المصاحف، لأن الأمور سفت وأخذوا يقرؤون القرآن بلهجاتهم، فخشي عثمان على القرآن من هذه القراءات التي أخذوا يقرؤونها بلهجاتهم المحلية، فجمعها وأحرقها. كانت له كتبة خاصين يكتبون ما تنزل آية إلا ويأمرهم بكتابتها، ومعنى ذلك أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله ما مات إلا والقرآن مجمون، وإنما جلس علي عليه السلام 6 أشهر يجمع القرآن، بمعنى يجمع تفسيره. ولذلك جاء القوم بالتفسير وقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل، يعني مع تفسيره. قالوا دعه وانصرف، قال إن قبلتموه فاقبلوني، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق حتى يرد علي الحاو. قال أحدهم انصرف، لا حاجة لنا فيك ولا فيه، وإن عندنا قرآنا، يعنون بالمصحف المكتوب، المصحف كان مكتوب. ولذلك مثلا رواية زيد بن ثابت وكتابة القرآن وأنه كان لا يكتب آية إلا بشاهدان حبلين، يعني هاي مين من طريقنا ولا نقرها، وإلا لكان القرآن مو مجموع آياته بالتواتر، يكون متواترا في جملته، لا أن يكون متواترا في كل لفظة لفظة، باعتبار أن زيد إنما كان يدون الآية بشهادة حبلين، وشهادة العدلين لا تكون تواترا. ونحن المسلمين جميعا ندعي أن كل لفظة في هذا المصحف متواترة عن نبينا صلى الله عليه وآله. فمعنى ذلك لازم نلتزم ونقول أنه ما مات إلا وهو مكتوب، وأنه يقرأ بعض القول. إيش فيها واضحة عدل آل ياسين؟ ايه لغة كذي الياسين عدل ما فيها شيء ولا شيء؟ لا ما يحتاج ياسين الا واحد وهو محمد صلى الله عليه وآله، الا وشاذي. منو قال لك هذا؟ انما قلت لك هناك بعض الروايات رواها مرتفع، اناس مرتفعون في القول متهمون بالغلو، ليس بحسب النزول وإنما بحسب أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن توضع في السورة الفلانية بعد الآية الفلانية. ولذلك تجد بعض السور مكية إلا بعض الآيات مدنية، وبعض السور مدنية إلا بعض الآيات مكية. ولذلك نقول إنه لا يحتج بسياق القرآن، يعني ترتيب القرآن يختلف عن سائر الكتب ولا يحتج بسياقه. وقد ذكرنا ذلك في بداية المحاضرات عند الكلام على ما يدعيه عكرمة من نزول آية التطهير في النساء. نعم النبي أمر بجمعه هكذا. اي نعم اقتضت حكمة الله ذلك. ما تدري ليش؟ لقد سأل سليم بن قيس رضوان الله عليه أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فقال لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه بهذه الصورة؟ قال لئلا يدعي الناس الاستغناء به عن الإمام المفترض الطاعة. فبلى لا، الترتيب بأمر من الله. لا، من الذي جمع؟ من اللي قدم مؤخر؟ النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وضع كتاب خاصين للقرآن، وكانت الآية توضع في مكانها بأمره صلوات الله وسلامه عليه. نعم حتى آية التطهير وضعت في هذا المكان بأمره. بسم الله، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما لم تكن هناك من الأمور ما يمتحن به مخلص الإيمان من فاسد الإيمان، المسلم لله وللرسول من العامل برأيه وعقله، والمقيس لكتاب الله وسنة رسوله برأيه وعقله، كيف يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة؟ لماذا جعل الله في كتابه المحكم والمتشابه؟ أليس حتى يميز الخبيث من الطيب، ومن يسلم لله ومن لا يسلم، والذي في قلبه مرض من الذي ليس في قلبه مرض؟ كل ما في هذا الدين حتى الأحكام التكليفية المولوية التي يترتب عليها الثواب والعقاب في حقيقتها تحمل جنبة ابتلائية امتحانية يميز الله بها الخبيث من الطيب. كلا وقريش تصح الصلاة لأنهما في الحقيقة سورة واحدة، وأولئك أيضا سورة واحدة عند الشيعة الإمامية. البسملة موجودة معهما في وسطهما في الأول وفي الوسط، لا مانع من ذلك. ها ها، لا ما في، هكذا نزلتا. نعم نزلتا والبسملة في وسطهما. الانشراح قبل وقت، وقريش قبل الفيل. وضعوا علماء، لا نعم، ما بين وين؟
وذكر لذلك مثلا وهو رواية سد الخوخاء إلى خوخة أبي بكر، وقال كذبوا بهذا الحديث ورموه بالضعف لمجرد رواية رووها هم من أن النبي صلى الله عليه وآله سد الأبواب إلا باب عليين. وقال وفي مقابل ذلك ما زعموه من رواية غديركم الذي تمسكوا بها في شك الصحابة وسبهم واتهامهم بالكفر والخيانة، مع أنه حديث موضوع. وللكلام أو للإجابة على هذا الكلام يكون من عدة وجوه. الوجه الأول في أن الشيعة لا يقبلون إلا الرواية من طريق أهل البيت عليهم السلام، وأن من خالفهم في المذهب لا يقبلون روايته. قد بينا مرارا وتكرارا بأن من نظر إلى كتب الشيعة ونظر إلى كتب الرجال عند الشيعة يجد أنهم يقبلون الرواية عن المخالف في المذهب إذا كان معروفا بالصدق والأمانة، وأنهم يردون الرواية عن الشيعي إذا كان فيه تحقيق أو اتهم بالكذب أو اتهم بالغلو أو غير ذلك. وهذا واضح لكل من نظر في روايات أهل الشيعة وفي كتبهم وفي كتب الرجال. نعم، الشيعة لا يقبلون ممن يتعصب لبدعته ورأيه كالعثمانية والخوارج وغيرهم مما وضعوه. ومعظم هذا الاختلاف الذي وقع بين الشيعة وأهل السنة في روايته هي روايات المناقب والفضائل. وقد بينا أن معاوية بن أبي سفيان في أيامه منع الناس من الرواية في فضل علي وأهل بيته، وأمر الناس بوضع الأحاديث في فضل عثمان، وأن الأمر الذي أصدره انظروا إلى كل ما روي في أبي تراب من منقبة فضعوا مثله في عثمان، وأمر الكتابين ومعلم الصبيان بروايته لمن يعلمونهم. ثم لما أخذ الناس يتندرون على مناقب عثمان كتب إليهم يقول: لقد مل الناس كثرة الفضائل في عثمان، فانظروا إلى كل منقبة قيلت في علي فضعوا مثلها للشيخين ولأحد الصحابة. وقد تبار المرتزقة في ذلك الوقت في وضع الروايات والمناقب للشيخين وسائر الصحابة، ومن أراد أن ينظر هذه الأوامر التي صدرت عن معاوية فلينظر إلى تاريخ الطبري وغيره من أعلام أهل السنة والجماعة ليطلع على هذه الأوامر التي صدرت عن معاوية. وبسبب ذلك وضعت روايات كثيرة في مناقب الشيخين وغيرهما من الصحابة تقابل الروايات والمناقب التي رويت عن علي في علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، على أن من هذا الشيعة في هذا الباب واضح وعلمي في أتم ما يمكن التحرز منه. فالرواية التي يقبلونها في هذا الباب هو ما أجمع على روايتها أهل السنة والشيعة. وأما لو انفرد أحدهما بالرواية فإنهما لا يقبلونها لاحتمال أن يكون بعض المغالين وبعض المتعصبين أن يضع من الروايات بما يعتقد في هذا الباب. فالشيعة إذن هم الذين ساروا على المنهج العلمي. وأما قبول الروايات الشيخين وسائر الصحابة والتي تفرد بروايتها أهل السنة فقط، هذا يجعلها دون مستوى البحث العلمي، لا فوق مستوى البحث العلمي كما يقول الرافضي. فإنه لو كان يعيش بعقلية علمية لكان عليه أن يتحرى في هذا الباب ما أجمع الناس على روايته فيعتبره صحيحا، وما اختلف الناس في روايته فيضطرحه ويقول أنه ضعيف. ومن هذا الحديث ما ذكره من حديث الخوصة أو حديث الباب، فإن حديث سد الأبواب إلى باب علي مجمع على روايته عن أهل الشيعة وأهل السنة، لا يختلف فيه علماء السنة وعلماء الشيعة. والغريب أن الرافعي في هذا المقام أحال على كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين دون أن يحيل إلى البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أحمد بن حنبل أو المتقي الهندي أو غيره من أعلام أهل السنة والجماعة. ومن هذه الحالات نجد أن الناصري لا يحيل إلا إلى مثله، وأن المأجور المرتزق في التفريق بين أمة محمد لا يحيل إلا إلى مثله، لأن الطيور إنما تقع على أشكالها، فالزعبي يحيل على الرافعي، والرافعي يحيل على أحمد أمين في فجر الإسلام، ولا نرى أحدا منهم أحال إلى أحد من أعلام أهل السنة والجماعة إذا كان يريد أن يثبت شيئا من كلماته. وفي هذا الباب أضرب مثلا مما وضع للشيخين ولسائر الصحابة من الروايات من المناقب والفضائل في مقابل ما أجمع المسلمون على روايته لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأكتفي بذكر أشهر ما يعرف به أبو بكر وأشهر ما يعرف به عمر، وهو لفظ الصديق والفاروق. فقد روى ابن النجار وأحمد بن حنبل في المناقب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصديقون ثلاثة، حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب آل ياسين، وعلي بن أبي طالب. وأخرجه أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر عن ابن أبي ليلى، وزاد فيه أي زاد في هذا الحديث ابن عساكر وأبو نعيم، زاد فيه من لفظ أبي ليلى في آخر الحديث وهو أفضلهم. وأخرجه محب الدين الطبري في الرياض في 2 صفحة 154، والكندي في الكفاية صفحة 47 بلفظ أبي ليلى أي بزيادة المذكورة، والسيوطي في جمع الفوائد صفحة 152، وابن حجر في الصواعق مرتين، المرة الأولى في صفحة 74 بلفظ ابن عباس، والمرة الثانية صفحة 75 بلفظ أبي ليلى. ثانيا عنه صلى الله عليه وآله: إنه أول من آمن بي، وهو أول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهذا يحسوب المؤمنين. أخرجه الطبراني عن سليمان عن سلمان وأبي ذر، والعدني عن حذيفة بن اليمان، والهيثمي في المجمع جزء 9 صفحة 112، والحافظ الفنجي في الكفاية صفحة 69 من طريق الحافظ ابن عساكر، وفي آخره زيادة وهي قوله: وبابي الذي أؤتى منه وهو خليفتي من بعدي. وذكر في اللفظ الأول المتقي الهندي في إكمال كنز الأمال جزء 6 صفحة 56. ثالثا عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنه قال سمعنا النبي صلى الله عليه وآله يقول وحدي علي أنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. أخرجه الطبري في الرياض النظرة جزء 2 صفحة 155. وفي رواية وأنت الفاروق وأنت يعصوب الدين عن الحاكم عن الحاكم والقرشي في شمس الأخبار صفحة 35. وفيه وأنت يعصوب المؤمنين ورواه مع هذه الزيادة شيخ الإسلام الحموي في الفرائض في الباب 24 وابن أبي الحديث في شهر في شرح النهج عن أبي رافع جزء 3 صفحة 257. قال كان أبو رافع قال أبو رافع أتيت أبا ذر الرجل أودعه فلما عرفت الانصراف قال لي قال لي ستكون فتنة فاتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل وأنت يعصوب المؤمنين والمال يعصوب الكافرين وأنت أخي ووزيري وخير من أترك بعدي وتنجز موعدي. وذكر القاضي الآبجي في الموافقات جزء 3 صفحة 266 والصفوري في نزهة المجالس جزء 2 صفحة 215. رابعا عن النبي صلى الله عليه وآله قال خالني ربي ليلة أسري بي من خلفت في أمتي؟ قال قلت أنت أعلم. قال يا محمد انتجبتك برسالتي واصطفيتك لنفسي وأنت نبيي وخيرتي من خلفي ثم الصديق الأكبر الطاهر المطهر الذي خلقته من طينته وجعلته وزيرته وأبا سبطين السيدين الشهيدين الطاهرين المطهرين سيدي شباب أهل الجنة وزوجته خير نساء العالمين أنت الشجرة وعلي غصنها وفاطمة ورقها والحسن والحسين ثمارها خلقتهما من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف ما ازدادوا لكم إلا حبا. قلت يا رب ومن الصديق الأكبر؟ قال أخوك علي بن أبي طالب. أخرجه القرشي في شمس الأخبار صفحة 33. خامسا عن علي عليه السلام أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا مفترض لقد صليت قبل الناس 7 سنين. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح والنسائي في الخصائص ورجال سنده ثقات وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك جزء 2 صفحة 73 وصححه والطبري في تعريفه وإسناده صحيح والنقيلي وأبو نعيم في المعرفة وابن ماجه في سننه وسنده صحيح وابن الأثير في الكامل وابن أبي الحليم في شرح النهج ومحب الدين الطبري في الذخائر والرياض والحموي في الفرائض باب 49 والسيوطي في المجمع وفي طبقات الشعراني جزء 2 صفحة 55. قال علي رضي الله عنه أنا الصديق الأكبر وأنا فاروق هذه الأمة أفرق بين الحق والباطل. وهي إنما هي نبذة يسيرة من هذه الروايات التي رواها أهل السنة في لفظ الصديق والفاروق. ومع ذلك فنجد أن هناك روايات لو نظرنا إلى سندها لوجدناهم جميعا من العثمانية تجعل لفظ الصديق لأبي بكر ولفظ الفاروق لعمر. ومع ذلك فقد أخذ القوم بما تفردوا بروايته عن العثمانية ولم يأخذوا بما أجمعوا حكم الشيعة والخوارج على روايته من أن هذين اللفظين هما لعلي بن أبي طالب. هذه هي حال السنة عند غير الإمامية، يتمسكون بمن فردوا بروايته وبما ضعف سنده، ثم يعيبون على الشيعة إذا تمسكوا برواية هم أول من رواها وأول من صححها وأول من قال بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما أحاديث الخوخة وأحاديث الباب، أي أحاديث سد الخوخات إلا خوخة أبي باب، أو أحاديث سد الأبواب إلا باب علي، فنحن نحيل المستمعين إلى كتاب الغدير ليعرفوا المصادر السنية التي ذكرها لكلا الروايتين وما قال عن كلا الروايتين علماء أهل السنة والجماعة. ولكن لما وجد في المسلمين مثل ابن تيمية الناصبي المبغض لعلي بن أبي طالب وفتح الباب للنواصب الموجودين في هذا الزمان، أخذوا يعرفون بما لا يعرفون، وادعوا أن الشيعة يتركون الأحاديث التي ارتفعت فوق مستوى النقد العلمي كما يقول مصطفى الرافعي. والغريب ممن أعطاه شهادة الدكتوراه لا منه، فإن من تكون عقليته وتكون أمانته ونزاهته في النقد مثل ذلك لا يستحق أن يعطى درجة العالمية إذا لم يتقيد في مصادره، وإذا لم يسند إلى القوم ما يقولون، يسند إلى أهل السنة مثلا أنهم يقولون بأن أحاديث سد الخوخات إلا خوخة أبي بكر، مما ارتفع عن مستوى النقد العلمي بينما جميعهم يضعفون هذه الرواية ويقولون بأنها موضوعة. وعليه أن ينظر إلى مسند بن حنبل وإلى كنز العمال للمتقي الهندي وما قال عن ذلك أو عن هذه الرواية بالذات، ثم يفيدنا هو برأيه وتعقيبه عليهما، لا أن يطلق الكلام على عوائنه. والأغرب من ذلك أنه يحيلنا إلى مرتزق مثله هو أحمد أمين الذي لا يرجع بمصادره إلى أهل السنة والجماعة بحال. وأما حديث الغدير فلا داعي لأن نتكلم عن طرقه وأسانيده، فإن من يريد أن يوهنه أو أن يتكلم فيه إنما يريد أن يفتح عينه في الشمس في وقت الضحى، وإنما يريد أن يزيل الجبل الراسي بقرنه، لا يوهن الصف أوها قرنه الوعل. فحديث الغدير أجمع عليه أهل الإسلام كافة من السنة والشيعة، حتى رواه أحمد بن حنبل عن 30 طريقا عن 30 صحابي، ورواه ابن عقبة عن 125 صحابي، ورواه غيره عن 150 صحابي. ولو جمعنا كل طرقه لزادت عن 250 طريقا، وليس عند الإسلام من حديث تبلغ طرقه أكثر من 20 طريق، ومع ذلك يدعى لما بلغ 10 طرق أو 15 طريق أو 20 طريق أو 30 طريق، يدعى له بالتواتر. فكيفما رواه أكثر من 300 صحابي وقد رويت هذه الرواية بطرق متواترة مشتهرة في كتب المسلمين، لم يدع أحد رواية هذا الحديث إلا البخاري، وإلا فبقية أصحاب الصحاح والمسانيد وأصحاب الروايات وكتب الرجال والتاريخ والتفسير كلهم مجمعون على رواية حديث الغدير وتصحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله. وغاية ما هناك أنهم يحاولون التأول في ألفاظه، ومن نظر كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي وجد صدق ما نقول، فإنه يقول إنه حديث متواتر ولكنه يجهل نفسه في قضية أن يؤول قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، ويحاول صرف الألفاظ عن معانيها الدالة، وهذا شيء آخر. محاولة تأويل اللفظ عما يظهر من معناه شيء، وإنكار صحة الرواية وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله شيء آخر. ومع ذلك يأتي هذا السباعي الذي يدعي لنفسه العلم، فيأتي بما يدل على جهله، ويأتي بما يدل على نزقه وتسرعه، فيدعي أن الشيعة تزعم غير عالم بأن من ينسب نفسه إليهم وهم منه براء وهم أهل السنة والجماعة كلهم يرون هذا الحديث وكلهم يصححونه. وأما قوله أن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم إنما جرى بسبب الاجتهاد، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ولكن جاء بعد ذلك من أقبح نفسه في الإسلام من الأعاجم واليهود فشددوا المسألة، نقول إن هذه القولة عجيب أمرها، فإن من هذه الاجتهادات التي يدعي الثواب لأصحابها قتل ابن ملجم لعلي بن أبي طالب. فلا شك ينبغي أن يقول أنه كان مجتهدا، فإن أصاب في قتله عليا فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن هذه الاجتهادات أيضا قتل أبو لؤلؤة لعمر بن الخطاب، فعليه أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وقتل يزيد ريحانة النبي صلى الله عليه وآله أبا عبد الله الحسين، فيقتضي أنه له أجر على كل حال في قتله الحسين. هل مثل هذا، هل يقول عاقل مثل ذلك في الدفاع، وأن كل من اجتهد، وأن هذه الأفعال هي موضع اجتهاد، وهل لا بد من تقديس قتلة أبناء الأنبياء، وهل لا بد من تقديس قتلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وأن من لم يقدسهم يكون كافرا؟ والغريب إذا كان المجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، فما باله يكفر الشيعة بحجة أنهم يسبون الصحابة؟ أليس الشيعة مجتهدين؟ أم أنه يحرم عليهم الاجتهاد؟ صحيح أن الشيعة يقولون الاجتهاد في الدين حرام، وأنهم كافحوا ونافحوا طيلة القرون مثبتين حرمة الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين. وسوف نتعرض لهذا المطلب عند الكلام على تقديس الصحابة والقول باجتهادهم. لكنك إذا كنت تقول بأنه يجوز الاجتهاد في الدين، وأن المجتهد إذا اجتهد في الدين فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ينبغي أيضا أن تقول إن من يسب الشيخين أو سائر الصحابة فإنه مجتهد، فهو مأجور على كل حال، أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، وما بالك تكثر قوما بسب قوم هم أنفسهم سبوا بعضهم البعض وهم أنفسهم لعنوا بعضهم البعض، فأولئك في لعنهم بعضهم البعض وقتلهم بعضهم البعض مأجورون، وأما غيرهم فليس بمأجور. وكأن الاجتهاد حكر على فئة دون فئة، وكأن الاجتهاد حكر على السباع وأمثاله، وحرام على الشيعة وأمثالهم. وهذا هو المنهج العلمي الذي يدعيه محمود الزعبي ومصطفى السباعي ومن لف لفهما من مرتزقة القرن الرابع أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ينقله إلى المبيض، وإنما بعض الرواة هم الذين نقل الكتاب من المبيض، فإذا لم نجد حديث القدير في البخاري لا نعلم هل أنه لم يصل إلى كتابته بعد تمات، أو أن من رواه لم ينقله في الكتاب كما نقل سائر الروايات. هذا يعني احتمالات لهذه الرواية مع إجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال. ولو نظر الإنسان مثلا في كتاب التهذيب لابن عساكر والمستدرك للحاكم، المستدرك للحاكم روى حديث الغدير بشرط الشيخين، وقال إنه بشرط الشيخين ولم يخرجه البخاري أو لم يخرجاه، ولكن أظن أن الحديث موجود في مسلم، فقط في البخاري لم يكن موجود. ولكن على أي حال رواه أخرجه الحاكم في المستدرك على شرطه، ولا أدري لو أكمل البخاري كتابه هل يضمنه إياه أو لا يضمنه إياه، على أن ذلك لا يعني أن الحديث غير متواتر وأنه يحتاج في إثباته لتصحيح السند، إنما يحتاج في تصحيح السند إذا كانت الرواية رواية آحاد. وأما إذا أجمع من يحب عليا ومن يبغض عليا على أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام وفعل هذا الفعل، فعندئذ لا نحتاج في تصحيح الواقعة إلى تصحيح سندها. مثلا من منهم الذي أغفله؟ لا، لم يغفله أحد منهم، بل هو كل يوم في ازدياد. نعم يغفله المرتزقة الذين خرجوا علينا في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر، يعني من عام 1360 إلى هذا اليوم. وجد هناك أناس مرتزقة يستأجرهم المستعمر في بداية العام كأحمد أمين وكالرافعي، وتستأجرهم بعض الدول التي لها رغبة في التفرقة بين أمة محمد، وكأن أمرها لا يستقيم إلا إذا تفرق بين الشيعة والسنة، كصاحب البينات وأمثاله ممن تطبع كتبهم ولا يبين فيها في أي بلاد طبعت ولا في أي مطبعة طبعت. من مرتزقة القرن أواخر القرن الرابع عشر وليس من القرن العاشر، بل أن الدكتور حسن إبراهيم حسن خالف الروايات الصحيحة فيما كتب، فادعى بأن أبا بكر كان يعرف في أيام النبي بأنه وزير النبي، والحال أنه لو رجع إلى البخاري ومسلم وغيرهما لوجد أن الذي يعرف في أيام النبي بأنه وزير النبي هو علي وليس أبو بكر. الطبري روى هذه الرواية وروى روايات فرد فيها في أن الصديق هو أبو بكر والفاروق عمر، ولكن ما رواه هو وغيره يعني رواية الإنسان لما يثبت مذهبه، ليست كروايته لما يخالف وينقض مذهبه. فلو لم يكن صحيحا ملزما له آخذا بعنقه لما رواه وهو يعلم أنه ينقض مذهبه، وأما ما رواه في إثبات مذهبه فنقول إنه رواية انفرد بها وعليه أن يثبت لها طرق الصحة، وعليه أن يثبت لها التواتر. يقول أحمد بن حنبل: إننا إذا روينا شيئا في الأحكام شددنا، وإذا روينا شيئا في المناقب تساهلنا. بطبيعة الحال هم مضطرون للتساهل في المناقب، وإلا لما ثبت في من يريدون أن يثبتوا المناقب من خذال. وبعكس ذلك الشيعة فإنهم يشددون في المناقب كما يشددون في الأحكام، لأن إعطاء إنسان من الفضل ومن القدسية ما ليس له، خطره في الدين ربما يزيد على خطر حكم من الأحكام ربما كان في مندوب أو في مكروه. على شاب، لأنك ترفع إنسان فوق ما رفعه الله أو دون أن يرفعه الله، أو تضع إنسانا دون أن يضعه الله، فعندئذ خطره على الإسلام، لأن لا شك أنه الوثوق في الأشخاص له أثر كبير في الناس، يميل بالإنسان من طريق إلى طريق ومن مسلك إلى مسلك لمجرد وثوقه بشخص. فكيف يجوز التساهل في المناقب؟ كبير في كتاب الغدير عنوان ضريح جمع فيه صاحبه روايات عديدة، وهو عنوان باب فضائل لحية أبي بكر. وفيه أحاديث كثيرة، يعني من ينظر إلى هذا العنوان والروايات المروية فيه يعرف كيف كانت توضع الفضائل والمناقب بعد أن أمر معاوية بوضع المناقب والفضائل لسائر الصحابة. طيب، لنترك الروايات التي انفرد الشيعة برواية بها، فنأخذ ما أجمع عليه أهل السنة والشيعة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وعندئذ نقيم عقيدتنا على خصوص ما أجمع فيه عليه، ونترك ما رواه الشيعة منفردين، ونترك ما رواه غير الشيعة منفردين، وبذلك نكون مسلمين واقعيين لا متعصبين ولا متحيزين. نحن ندعو إلى هذه الطريقة، ولا نقول أن الشيعة معصومون كما يدعي غيرنا لنفسه العصمة، ولكننا نقول إن الروايات التي رواها الشيعة رواها غيرهم، والتي رواها غيرهم لم يروها الشيعة، وهذا دليل على صدق ما رواه الشيعة. كيف يكتب؟ المشكلة ليست كتابة التاريخ، المشكلة وضع المنهج لكتابة التاريخ، لأن التاريخ يعني أنت لو تبقى تكتب من جديد تروح تلقى الأشخاص اللي فعلوا وصنعوهم، طبعا لا تلتقي، لا يمكنك أن تعيد من توفاه الله إلى الحياة، ترجعه على خشبة مسرح هذه الحياة ليأتي بكل أفعاله وأقواله التي قالها فتكتبها من جديد كما وقعت وكما قيلت. يعني بهذا المعنى كتابة التاريخ مستحيلة، وإن كان تمحيص الروايات وتمحيص الأخبار وتمحيص النقول، فهذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى وضع إلى إعادة منهج كتابة التاريخ. التاريخات، وليس هناك تاريخ واحد، تاريخ كتبه الحكام، وتاريخ كتبه غير الحكام. ثم بعد ذلك جاء قوم لا يفرقون بين التعليقين، فجمعوا في الكتب التي ألفوها تعريفين: التعريف الذي أمر الحكام بكتابته، والتعريف الذي كتب على خلاف رغبة الحكام وكانوا لا يرضون به. ومن هنا ظهر التناقض في التعريف. فخذ إليك زماننا مثلا الواقعة قائمة، عليك إلا أن تفتح المذايع الإذاعات المختلفة تجد أن هذه الواقعة كل إذاعة ترويها بالطريقة التي تفيدها. المحقق المحلل الصحيح يستخلص ماذا؟ ثبوت أصل الواقع. أما تفسيرات تلك الواقعة وتأويلاتها طبعا كل فئة تحاول أن تفسرها حسب فائدتها. انظر أخبار اليوم مثلا الواقعة إلى وقعات الكل يرويها، كل إذاعة ترويها بشكل هذا السيد فيها، هذا القليل من أهميتها، هذا الضخمها، هذا يضيف لها رطوش تفاصيل، هل إذاعة في رطوش التفاصيل، هذا يقول مثلا إن مدفعيتنا أسقط طائرة، هذه الإذاعة تقول لا هذه وقعت طائرة بسبب خلل فني. فإذا هذه الاختلافات الآن مثلا عقب 100 سنة 200 سنة إذا جاء واحد يبقى يجمع أخبار هالفترة يجد روايات متضاربة، أخبار متناقضة. كيف يضع لنفسه المنهج العلمي لتمحيص هذه الأخبار وهذه الروايات؟ إنما الفرق بين اليوم والأمس، اليوم البلاد الإسلامية تعيش تحت حكومات متعددة ومصالح الحكومات متناقضة، فالتاريخ اللي بتكتبه هالحكومات بصير متناقض، والتاريخ اللي بتكتبه بعد شعوبهم بعد بصير متناقض. بالأمس كانت الحكومة اللي يعيشون تعبد المسلمين حكومة واحدة، فالتاريخ اللي تأمر الحكومة بكتابته يكون في بعض بعض مو متناقض، لكن التاريخ اللي كتبه شعب ذيك الحكومة يتناقض ويا التاريخ اللي كتبته تلك الحكومة. هذا الفرق.